بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب الروض المربع شرح زاد المستقنع، ألقاه فضيلة الشيخ يحيى بن علي النهاري حفظه الله تعالى بجامع العيداب بالحق. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
باب الآلية. قال الشارح
باقي نجس نوع الثالث نجس. نعم ما تفرق.
قال النوع الثالث النجس، وهو المشار إليه بقوله والنجس ما تغير بنجاسة قليلا كان أو كثيرا، وحكى ابن المنذر الإجماع عليه أو لا قاهر.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فنحمد الله عز وجل على هذا اللقاء، وأسأل الله أن يجعله لقاءً مباركًا، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا. قال البهوتي رحمه الله تعالى: النجس وهو المشار إليه بقوله، أي المشار إليه بقول صاحب الزاد، والنجس ما تغير بنجاسة. وأراد أن يبين النوع الثالث من أنواع المياه، وهو ماء الماء النجس، ثم ذكر أقسام الماء النجس وأنواعه، وهو ثلاثة أنواع. يبين رحمه الله أنواع الماء النجس، فالأول النوع الأول من النجس هو ما تغير بنجاسة، ما تغير بنجاسة قليلاً كان أو كثيراً. السلام عليكم. كان الماء قليلاً أو كان الماء كثيراً، فما تغير بنجاسة فهو النوع الأول من أنواع الماء النجس، وهذا هو النوع الأول. وذكر حكى ابن المنذر إجماع عليه، أن هذا مجمع عليه، ما تغير بنجاسة فهو نجس سواء قليل أو كثير، هذا لا خلاف بين العلماء فيه، ما تغير بنجاسة سواء كان قليلا أو كثيرا. هذا النوع الأول، إذن هو ما تغير. إذا الخلاف يأتي، سيأتي الخلاف فيما لم يتغير. إذا لم يتغير بنجاسة، إذا لم يتغير، فاختلف العلماء فيه، فمنهم من ذكر أنه يفرق، وهو المذهب، بين القليل والكثير، وضابط القليل هو ما دون القلتين، وضابط الكثير هو قلتان فما فوق، هذا هو. فإذا كان كثيراً وما تغير، المهم وقعت فيه نجاسة، لكن ما تغير بنجاسة، وقعت فيه نجاسة، ففي هذه الحالة إذا كان كثير في المذهب أنه لا ينجس، وإن كان قليلاً فإنه ينجس كما سيأتي ويبين رحمه الله تعالى ذلك. إذن هذا النوع الأول من أنواع الماء النجس المتغير بنجاسة، ما تغير بنجاسته فإنه يكون هو النوع الأول من أنواع الماء النجس. النوع الثاني
قال أو لا قاها أي لا قد نجاسة وهو يسير دون القلتين فيلبس بمجرد المغطاة ولو جاريا لمفهوم الحديث إذا بلغ الماء القلتين لم ينجسه شيء.
بس إذا عندنا هذا النوع الثاني من أنواع الماء النجس وهو ما لاقى نجاسة، ما لاقى نجاسة وهو يسير، وضابط اليسير أنه دون القلتين. إذا كان يسير في هذه الحالة المذهب أنه ينجس بمجرد الملاقاة ولو جاريا، ولو كان الماء جاريا. هذا المذهب في هذه الحالة قال ولو جاريا، دل هنا كلمة لو على ماذا؟ على الخلاف، يعني هنا خلاف فيها في المذهب، هل الماء الجاري ينطبق عليه حكم؟ ثم بيّن العلة والدليل، قال لي مفهوم حديث إذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شيء. مفهوم الحديث هذا منطوق الحديث، ومفهومه إذا بلغ الماء قلتين وزاد على ذلك ما ينجس عند الملاقة، لا ينجس عند الملاقة، بينما إذا كان دون القلتين فإنه ينجس. وهذا هو يعني النوع الثاني من أنواع الماء النجس، إذا لاقى نجاسة وهذا الماء كان يسيرا. إذن هذا ضابط من الضوابط، أن يكون يسير بمعنى أنه دون القلتين كما ذكر رحمه الله تعالى، فينجس بمجرد الملاقاة. ومن العلماء من قال لا، المسألة هي ماذا؟ خلاف ذلك، ينظر إلى الماء هل تغير أو لم يتغير، فإن كان تغير بأحد أوصافه اللون أو الطعم أو الرائحة فإنه ينجس، أما إذا لم يتغير فإنه لا ينجس. وأصل أو سبب الخلاف بالعلماء في بين ذلك أنه إذا لاقى أو وقع مثلا نجاسة في ماء، فهنا اختلطت النجاسة بالماء، فمنهم من يرى تغليب جانب الحذر فيحرم الجميع، يحرم هذا، يحرم الماء، ومنهم من لا، من لا يفعل ذلك إنما يرى أن الماء أو أن النجاسة استحالت بالماء، فعندما وقعت وهي يسيرة، فعندما وقعت في الماء ولم تغير الماء، فمعنى أن النجاسة تحولت واستحالت وأصبحت لم تكن نجسة، فلم يبقى لها حكم، فيبقى الماء على ماذا؟ على أصله، فيبقى الماء على أصله، فإن لم وهو ماذا؟ وجود أن يعتبر الماء طهور، ماء طهور، كما قال عز وجل فإن لم تجدوا ماء، فإن لم تجدوا ماء، وهذا حكمه حكم ماء، فهو موجود ولم تتغير أحد أوصافه بنجاسته، ما تغيرت النجاسة ما غير فيه لا اللون ولا الطعم ولا الرائحة. وأما الأحناف رحمهم الله عز وجل فبنوا الحكم المسألة على وصول النجاسة وعدم وصولها، فإذا وصلت الماء ينظرون إلى نوع الماء، ينظرون إلى المسافة طول وعرض، بحيث أنه لو كان في الماء في هذه البركة وضع الماء وحرك في هذه الجهة ولم يتحرك في هذه في الجهة التي فيها النجاسة، عند ذلك يعتبر هذا ماذا؟ هذا الماء الذي ما تحرك فيه يعتبر طهور، والماء الذي حول النجاسة يعتبر ماء نجس. إذن وصلت الماء نجاسة ولم تصل، هذا عند من؟ عند الأحناف. بينما منهم من يرى يجنب الحذر، يعني الآن اختلط الخبيث بالطيب، ماء طيب ونجاسة خبيثة، اختلط الخبيث بالطيب فيجنب، فيرى الحذر ويرى التحريم، التحريم الأخذ من هذا الماء، وأن هذا الماء نجس وبالتالي يحرم شربه ويحرم الوضوء به، وبناء على هذه المسألة كما سيأتي من الأحكام. أما منهم من رأى لا، إنما هو استحالة، الماء تحول وانتقل وتغيرت النجاسة، استحالت النجاسة، فيرى أن هذا الماء إذا تحولت واستحالت النجاسة فعند ذلك يكون الماء طهورا. ولذلك عندما استدلوا بحديث بئر بضاعة، عندما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في بعض الروايات بعض الألفاظ الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ منها أو جلب له الماء منها، فقيل له إنه يوضع فيها الحيض، أي خرق الحيض ونتن الكلاب، فقال إن الماء طهور لا ينجسه شيء، إن الماء طهور لا ينجسه شيء. فهذا معنى، فلذلك يرون أن الماء طهور. ومنهم من أخذ القلتين كما ذكرنا في المذهب، المذهب من رأى أن الماء إذا كان دون القلتين فإنه ينجس، منهم من رأى أنه فوق القلتين لا ينجس، ومنهم من قال بالتغير، هذا الرأي هو الرأي الراجح والله أعلم، أن الماء ينظر إليه، إن كان كثيرا وتغير فهو نجس بنجاسة، وإن كان قليلا وتغير فهو نجس، أما إذا لم يتغير بالنجاسة فإنه يبقى على طهوريته، فإنه يبقى على طهوريته. إذن هذا النوع الثاني من أنواع الماء النجس، وهو الماء الملاقي للنجاسة بشروط التي ذكرها. النوع الثالث
قال أو انفصل عن محل نجاسة متغيرا أو قبل زوالها فنجس.
نعم، إذن النوع الثالث من أنواع الماء النجس ما انفصل عن محل النجاسة، ما انفصل عن محل النجاسة لكن ضابطه ضبط بضابط، وهو قال متغيرا متغيرا، إذن حتى أو قبل زوالها، قبل زوال النجاسة فحكمه نجس، فحكمه نجس. إذن هنا ذكر رحمه الله تعالى النوع الثالث من أنواع الماء النجس، وهو الماء المنفصل عن محل نجاسة متغيرا أو قبل زوالها، أو قبل زوالها، وأن حكم هذا الماء ماله نجس، وأن حكمه نجس. ثم رحمه الله تعالى ذكر أمثلة على الماء المنفصل من محل النجاسة، يريد أن تبادر للذهن ما هو هذا الماء المحل المنفصل عن النجاسة، ذكر أمثلة منها. فضل شيء ما انفصل قبل السابعة، قبل السابعة في ماذا؟ غسل الكلب، ما قبل الغسل، الغسلة السادسة، الماء الذي غسل به الغسلة السادسة يقول هذه نجسة، الغسلة الخامسة نجسة، الغسلة الرابعة نجسة، الغزلة الثالثة ميزة. هذه أمثلة، المهم ما تكون قبل السابعة. أما السابعة وما بعدها، ما بعد السابعة فلا يعتبر نجس. هذا مثال ذكره رحمه الله تعالى من ماء النجس المنفصل عن محل النجاسة، المنفصل عن محل النجاسة. نعم.
قال: وكذا منفصل قبل زوال عين النجاسة ولو بعدها أو متغيرا.
نعم، وكذا منفصل قبل زوال عين النجاسة ولا بعدها أو متغيرا. إذن قبل عين النجاسة، قبل ما تزول عين النجاسة، فعند ذلك مثلا يعني كمن يستنجي، من يستنجي الماء الذي انفصل وبقيت النجاسة باقي عين النجاسة فهذا الماء يعتبر نجس. أما بعد زوال عينها، قال ولا بعدها، يعني لا بعدها، ليس هذا الماء نجس إذا كان بعد زوال عين النجاسة. أو متغيرا، أو متغيرا كذلك إذا كان بعدها لكن الماء متغير بنجاسة فإنه يعتبر نوع مما انفصل وهو نجس.
قال: فإن أضيف إلى الماء.
الآن أراد رحمه الله أن يبين طرق تطهير الماء النجس، طرق تطهير الماء النجس بغير بول آدمي وعذرته، وأنها ثلاث طرق. إذن أراد رحمه الله أن يبين أنواع وطرق تطهير الماء النجس بغير بول آدمي وعذرته. نعم. الأولى:
قال: فإن أضيف إلى الماء النجس قليلا كان أو كثيرا طهور
كثير. إذن هذه الطريقة الأولى، ما أضيف إلى الماء النجس، أضيف إليه ماء طهور كثير، وسواء هذا الماء النجس قليل أو كان كثيرا، إذا أضيف إليه طهور كثير فإنه في هذه الحالة، هذه طريقة من طرق إزالة النجاسة، إضافة الماء إليه، إضافة الماء إليه بصب الماء عليه. تفضل.
قال: بصب أو إجراء ساقية إليه ونحو ذلك طهورا، لأن هذا القدر المضاف يدفع النجاسة عن نفسه وعن من اتصل به.
نعم، إذن هذا هو، إما بصب الماء عليه أو إجراء ساقية تسقي الماء عين أو كذا. لما؟ قال هنا ذكر العلة وذكر السبب، قال: لأن هذا القدر المضاف يدفع النجاسة عن نفسه وعما اتصل به، هذا الماء الكثير يدفع النجاسة عن نفسه وعما اتصل به، فيصبح الماء هذا الكثير مع الماء السابق يصبح ماء كثير ويعتبر طهور في هذه الحالة. هذه الطريقة الأولى من طرق تطهير الماء النجس، إذن بإضافة الماء، هذه الطريقة الأولى، إذن بإضافة الماء. أيوه.
قال: غير تراب ونحوه فلا يقوم به نجس.
طيب، غير تراب ونحوه، يعني غير التراب، لماذا التراب لا يطهر؟ الجواب، قال عند الحنابلة قاعدة، وهي أن غير الماء لا يطهر، أن غير الماء لا يطهر الماء النجس، لا يطهر الماء النجس إلا الماء. فإذا أضيف إلى الماء النجس غير الماء فإنه لا يطهر، فإنه لا يطهر. لو أضفنا ماء تراب إلى الماء، يعني تراب إلى الماء النجس، لا يطهر. وهذا قول، وفي رواية في المذهب أن التراب يطهر الماء النجس، أن التراب يطهر الماء النجس. والآن مع الإضافات الآن والعلم، فحدث أنه عند إرادة مثلا الماء، هذا الماء النجس، ماء المجاري، عندما يراد منه استصلاحه بإضافة المواد الكيميائية إليه وتعقيمه وتلشيحه، أفتت اللجنة الدائمة بأن بجواز ذلك، وأن هذا الماء يستخدم يعني من باب التنزه، أنه يستخدم في الزراعات وفي الصناعات، ويبعد عنه عن استخدامه في الشرب ونحوه، فيستخدم في ذلك، فأصبح لأن الماء تحول وأصبح الماء هذا ماء طاهر طهور، ماء طهور، ما أصبح ماء نجس، تغير بماذا؟ بهذه المغيرات وهذه الإضافات، إضافة إلى الكلور وإضافة إلى التلشيح ونحو ذلك من المواد، هذا لا بأس بذلك، وهذا من نوع من أنواع تطهير الماء النجس.
قال أوزار تطهير الماء النجس الكثير بنفسه بغير إضافة،
هذا النوع الثاني من أنواع تطهير الماء النجس، إزالة تغير الماء، زال تغير الماء النجس بنفسه، تغير الماء النجس من غير إضافة ولا نسيج، إذن هذا نوع بنفسه، هذا يعني بنفسه، إذن زوال النجاسة وتغير، جاء تغير الماء النجس أصبح ماء، لكنه شرط شروط، قال إذ أو زال تغير الماء النجس الكثير، إذا على خلاف ماذا؟ القليل، إذا ماء لابد يكون ماذا؟ كثير، الأمر الثاني بنفسه من غير إضافة ولا نسيج، إذا هذا نوع من أنواع التغيير أو تغير الماء من نجس إلى ماء طهور وهو بنفسه، تغير بنفسه، إما طول مكس تبخرت النجاسة أو نحو ذلك، المهم تغير الماء تغير الماء النجس بنفسه وأصبح بدلا من ماء نجس إلى ماء طهور، فلا توجد فيه رائحة النجاسة ولا طعمها ولا لونها. نعم.
قال من غير إضافة ولا نسج أو نسج منه،
النوع الثالث من أنواع أو القسم الثالث من القسم طريق من طرق تطهير الماء النجس كما ذكر نزح، ايوه،
او نزح منه اي من النجس الكثير فبقي بعده، اي بعد النزوح كثير غير متغير طهرا لزوال عله تنجسه وهي التغير.
طيب، اذا عندنا قال رحمه الله تعالى او نزح منه، يعني سحب منه، اي من الماء النجس الكثير سحب منه شيء كثير، فبقي بعده، بعده يعني بقي بعد هذا المنزوح الماء الذي سحبنا منه، سحبنا من هذا الماء، هذا الماء الذي سحبنا منه بعد المنزوح بقي كثير غير متغير، غير متغير بماذا؟ بنجاسة، غير متغير بنجاسة، طهورا، أي أصبح الماء طهور وطهر. إذن هذه الشروط، أولا الشرط الأول النزح، ينزح منه أي من الماء النجس الكثير، الثاني أن يبقى بعد المنزوح كثير ليس قليل، هذا الكثير أيضا غير متغير، غير متغير فيعتبر حكمه طهور. ثم ذكر العلة، لماذا، ما هي العلة وما هو السبب في ذلك؟ قال لزوال علة تنجسه، ما هي العلة؟ قال وهي التغير، عندما زال التغير بالنجاسة عند ذلك أصبح طهورا، أصبح طهورا فيطهر هذا الماء. نعم.
قال والمنزوح الذي زال مع نزفه التغير طهور إن لم تكن عين النجاسة منه.
طيب، هنا الآن ذكر رحمه الله حكم المنزوح الذي زال مع نزحه التغير، إذن حكم المنزوح الذي زال مع نزحه التغير ما حكمه؟ إذن زال ماذا مع نزحه؟ التغير باللون أو الرائحة أو الطعم، بطعم أو لون أو رائحة. فالمنزوح الذي زال مع نزح التغير حكمه أنه طهور، لكن بشرط. ما هو هذا الشرط؟ إن لم تكن عين النجاسة باقية. عين النجاسة إذا كانت عين النجاسة به فهو يعتبر حكمه حكم ما زال نجس. أما إذا لم تكن عين النجاسة موجودة وليست بهذا الماء فإنه يتغير، فإنه يعتبر يكون طهورا بهذا التغير. طيب تفضل شيخ.
قال: وإن كان النجس قليلا أو كثيرا متجمعا بمتنجس يسير فتطهيره بإضافة كثيره مع زوال تغيره إن كان، ولا يجب غسل جوانب بئر مسح في مشقة.
نعم. قال رحمه الله: وإن كان النجس قليلا أو كثيرا مجتمعا من متنجس فتطهيره، يقول هذه نوع، كيف تطهير هذا؟ قال: بإضافة كثير مع زوال إن كان. إذن بإضافة، فتطهيره بإضافة كثير يعني ماء كثير مع زوال عين النجاسة، مع زوال عين النجاسة إن كان في الإمكان ذلك. إذن هذا: وإن كان النجس قليلا أو كثير مجتمعا من متنجس فتطهيره بإضافة كثير عليه. طيب، ثم ذكر قال: ولا يجب غسل جوانب بئر نزحت مشقة. إذا نزحت البئر أخرج الماء الذي فيها، ومع الإخراج راح يقع على جوانب البئر. يقول ماذا؟ ما يجب غسل جوانب البئر. لماذا؟ لعلة المشقة. نزحت يعني قالوا المشقة، إذن المشقة قال أنها ماذا؟ يصعب عليهم ويشق عليهم أن يغسلوا جوانب البئر، يعني لأنه إن غسلوها نزل في ماذا؟ نجاسة في قعر البئر، نزلت في قعر البئر هذه النجاسة الموجودة في جوانب البئر. نعم تفضل.
هذا تنبيه: محل ما ذكر إن لم تكن النجاسة بول آدمي أو عذرته فتطهير ما تنجس به ما
لم. إذن هنا ذكر رحمه الله يقول: ما سبق ترى كلها نجس من نجسة، لكن بشرط أن لا تكون النجاسة من ماذا؟ نجاسة بول آدمي أو عذرته. طيب، فإذا كان نجاسة البول الآدمي والعذرة ماذا تطهيرها؟ أراد أن يبين رحمه الله تعالى ذلك. فتطهير ما تنجس بهما أي بالعذرة الآدمي وبوله من الماء، أيوه، أولا إضافة ما يشق نزحه إليه. إذن إضافة ما يشق نزحه إليه، يضيف الماء، يضيف إليه إضافة الماء، إضافة طهور كثير إليه مع زوال التغير، مع زوال التغير. أيوه الثاني.
أو نزح يبقى بعده ما يشق نزحه.
إذا النزح ينزح الماء ويبقى بعده، بعد هذا المنزوح ما يشق نزحه، يعني يعتبر ماذا؟ من المشقة أن ينزح، وإلا لم يكن، إذا لم يكن هناك المشقة فإنه يجب ماذا؟ نزحه كما يقول رحمه الله تعالى. الثالث، الطريقة الثالثة:
أو زوال تغير ما يشق نزحه بنفسه.
أيوة، زوال تغير ما يشق نزحه بنفسه، لا نظروا إليه أنه يشق فتغير فزال تغير فيعتبر ماء طهور، زال نزح ما زوال تغير ما يشق نزحه بنفسه. ايوه.
قال: على قول اكثر المتقدمين ومن تابعهم على ما تقدم.
على هذا بين رحمه الله تعالى ذلك. اذا ناتي الى ما هو، كيف ننظر الى الماء؟ ينظر الى الماء، هل الماء تغير أم لم يتغير، سواء قليل أو كثير، خذوا قاعدة وهذه تريح. ولذلك تجد أن عندما نأتي بهذه، عندما يكون التغير هو الأساس، فيكون الحمد لله يكون ظاهر وبين، لأن الله سبحانه وتعالى أمرنا بأمر كما قال عز وجل: فإن لم تجدوا ماء، فإن لم تجدوا ماء. طيب أنا في هذه القارورة وقعت نجاسة كمثال، وأرى عندما أرى أنظر إلى الماء ما رأى أشم، ما رأى، ما تغير اللون ولا تغيرت الرائحة ولا تغير الطعم، لا فرق. هذا الماء، هل هذا الماء نجس؟ لذلك تجد بعض المسائل إذا انتهينا إلى هذه القاعدة وهي التغير، إذا نظرت إلى التغير حكمت وارتحت. فعندما تأتي المسائل التي ستستجد على ذلك بناء على من يرى الآراء دون القلتين يكون حكمه نجس، وفوق القلتين أنه لا ينجس إلا بالتغير، فوق القلتين لا ينجس إلا بالتغير، هذا المذهب، هذا رواية في المذهب. ومنهم: وأما دون القلتين فإنه ينجس حتى ولو لم يتغير، حتى ولو لم يتغير. طيب عندما يكون التغير هو واضح، ولذلك الله سبحانه وتعالى تعبدنا بشيء لابد أن نعرف ذلك، نعرفه، وهذا من يسر الشريعة الإسلامية. الأمر الثاني: حديث بئر بضاعة. هذه البئر مع أنه يقطع فيها الحيض، أي خرق الحيض ونتن الكلاب، وفيها تضع يعني هذه الأمور كلها، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الماء طهور لا ينجس شيء، إن الماء طهور لا ينجس شيء. إذن متى تغير الماء وأصبح تغير بريح، ريحة نجاسة أو طعم نجاسة أو لون نجاسة، تغير بالنجاسة لونه أو ريحه أو طعمه، يعتبر ماء نجس. وهكذا تجد أن الأمور، المسائل الأخرى تكون ظاهرة وواضحة وبينة. ولذلك عندما سيأتي رحمه الله ويبين: لو أن هذا ماء طهور وهذا ماء نجس، وهذا ماء نجس، ولا تدري أيهما الماء الطهور وأيهما الماء نجس، كيف تعرف هذا؟ طيب احنا نعرف أن هذا الماء نجس بماذا؟ بالتغير، هل تغير طعمه أو ريحه أو لونه؟ فعند ذلك يكون هنا الشك ماذا؟ ما يكون هناك موجود، هنا حكم بماذا؟ بالظن. ينظر إلى هذا الماء، هل فيه طعم؟ هل فيه رائحة؟ هل فيه لون؟ يحكم بأنه نجس، وهذا يحكم عليه بأشياء ظاهرة وواضحة وبينة.
قال: وإن شك في نجاسة ماء أو غيره من الطاهرات، أو شك في طهارته، أي طهارة شيء علمت نجاسته قبل الشك، بنى على اليقين الذي علمه.
هذه قاعدة مهمة، الأصل بقاء ما كان على ما كان، واليقين لا يزول بالشك، اليقين لا يزول بالشك، فهنا يبني على ماذا؟ على ما كان عليه. إذا كان اليقين طهارة فهذا الماء طهور، إذا كان اليقين هذا نجاسة فيبقى هذا نجاسة، ما ينظر إلى الشك. قال رحمه الله: وإن شك في نجاسة ماء أو غيره، شك من الطاهرات، أو شك في طهارته، العكس أي طهار الشيء علمت نجاسته قبل الشك، بنى على اليقين، بنى على اليقين، يبني على اليقين. هل هذا الأصل في هذا ماذا؟ أنا الآن طاهر، شك هل هو نجس أو غير نجس أو طاهر؟ الأصل ما هو؟ الأصل ماذا؟ الشك يكون في ماذا؟ في النجاسة، فهو يبقى ماذا؟ طهور. الآن الشك هل نجس أو ليس بنجس؟ الأصل هو ماذا؟ طهور. لكن عندي هذا الماء، الأصل هذا الآن هذا الماء نجس، هذا الماء الأصل أنه نجس، لكن هل شك هل طهر ولا لم يطهر؟ هل أضيف إليه ولا لم يضاف إليه؟ هل نزح منه ولا ما نزح؟ إلى آخره. فيبقى ماذا؟ اليقين، وهو ماذا؟ أنه نجس، اليقين أصل. ف
فقاعدة الأصل بقاء ما كان على ما كان، بقاء ما كان على ما كان فيبقى على ما كان عليه، هذه هي قاعدة مهمة، فعندما نضعها نرتاح في ذلك. إذن أنت كمثال شك هل توضأ ولا ما توضأ، ما هو الأصل؟ أنا كنت على وضوء، أنا كنت على وضوء، هذا الأصل. طيب شك في ماذا؟ أحدثت أم لم أحدث؟ هنا ماذا يبني على اليقين؟ ما هو اليقين؟ أني على وضوء، أني على وضوء. طيب لا، أنا متأكد من ماذا؟ متأكد ومتيقن من الحدث، لكن ما أدري بعد هذا الحدث توضأت أم لم أتوضأ. ما هو اليقين؟ أنك محدث، اليقين أنك محدث، هذا هو. إذا الأصل، ارجع إلى الأصل، ارجع إلى الأصل، أصل ومن عنده، من عنده، وهذه من يسر الشريعة الإسلامية، وهذا من يسر الشريعة الإسلامية. طيب
قال بنى على اليقين الذي علمه قبل الشك ولو مع سقوط عظم أو روث شك في نجاسته، لأن الأصل بقاؤه على ما كان عليه.
نعم أصل يعني بقاء على قاعدة بقاء ما كان على ما كان. نعم.
وإن أخبره عدم بنجاسته وعين السبب لزم قبول الخبر.
نعم، إذا كان هذا علم أن هذا نجس، أن هذا الماء نجس، والسبب ما هو هذا السبب، لزم قبول خبره. إذن يلزم، لأنه خبر الواحد ماذا؟ يقبل، خبر الأحد يقبل. نعم. على خلاف أهل البدع فإنهم لا يقبلون خبر الأحد في العقائد، ما يقبلون في العقائد، صلى الله عليه وسلم. أين؟
ويشتبه طهوره بنجس حرم استعمالهما.
نعم، على القاعدة التي ذكرناها، أن الذي هي إذا اجتمع الخبيث والطيب، إذا اجتمع الخبيث والطيب، الحنابلة مذهب ماذا؟ يعني يغلبون جانب الحرم، وهذا يحرم جانب الحرم والحذر، جانب الحذر. فإن اشتبه طهور بنجس ماذا قالوا؟ هذا طهور وهذا نجس، ولا أدري أيهما النجس وأيهما، وما معي لهذا، هل أتوضأ بهذا أو أتوضأ بهذا أو أتوضأ بهما؟ ها؟ لماذا الحنابلة قالوا المذهب قالوا يحرم استعمالهم، يحرم استعمال هذا واستعمال هذا؟ لماذا؟ لأنه لو استعملت هذا وهو نجس ماذا؟ أصبحت ها؟ تنجست، وما أدرك أن الثاني هو الطهور، يمكن الأول هذا نجس، هذا طهور وهذا نجس، وخذت حتى وضعت نجاسة. فلذلك هذه العلة الذي قال يحرم استعماله، يحرم استعماله. لكن من أولا من باب التحري، يتحرى، وكما ذكرنا لكم من القاعدة الرأي التغير هو الذي يظهر ذلك ويبين، يتحرى وينظر أيهما متغير بنجاسة، هل هو هذا أم هذا، هذا هو الذي ينبغي عليه. نعم.
قال وإن اشتبه طهور
بنجس أيوه
حرم استعمالهما إن لم يمكن تطهير النجس بالطهور.
أيوه قال إن لم يمكن تطهير النجس بالطهور، إن لم يمكن تطهير النجس بالطهور، وهذه مسألة معنى ذلك، يعني لو أن هذا الماء قلتين وهذا الماء قلتين، هذا نجس وهذا طهور، لو جمعتم مع بعض أصبح كثير، هل تغير بنجاسة أو لم تغير؟ لم يتغير بنجاسة. شوف الآن المذهب، أصبح الآن هذا قلتين وهذا قلتين، عندما يجمعهم مع بعض في إناء أصبح كثير وما تغير بنجاسة، إذن يعتبر ماذا؟ يعتبر طهور. هذا المذهب، هذا المذهب، إذن أصبح طهور في هذه الحالة لأنه ما فوق القلتين. هذا قال رحمه إن لم يمكن تطهيره، تطهير النجس بالطهور، إن لم يمكن تطهير النجس بالطهر بذلك بإضافة، لأنك لا تعرف أيهما نجس هذا ولا هذا، لا تعرف، لكن عندما تضيفهم في إناء ثالث أو إناء يسعهما فيكون وهما فوق القلتين، عند ذلك قال فيما إذا أتوا بطريقة لتطهير الماء النجس. طيب هذا إذا أمكن. أي نعم فضل.
فإن أمكن بأن كان الطهور قلتين فأكثر وكان عنده إله يسعهما وجب خلقهما واستعمالهما.
هذا الآن لأنهما أصبحا أكثر من قلتين فأكثر، لكن لو كان دون قلتين وخلطهما مع بعض دون قلتين على المذهب يحرم استعمالهما لأنهما نجس، أصبحا الآن تأكدا أنهما نجسا، أنهما أصبح إنما نجس. نعم.
قال ولم يتحرى
أي ما معنى يتحرى؟ يعني يغلب الظن. قال ولم يتحرى هكذا يتركهما، إن اشتبه طهور بنجس حرم استعماله خلاص، اشتبه ما عاد يتحرى وينظر هل هذا متغير بالنجاسة أو متغير بالنجاسة لأنهم دون القلتين. قال ولم يتحرى فضل
أي لم ينظر أيهما يغلب على ظنه أنه طهور فيستعمله ولو زاد عدد الطهور.
نعم لو كان عندي عدد الطهور هذه الآن ثلاثة، هذا إناء فيه ماء وهذا إناء فيه ماء وهذا إناء فيه ماء، أحدهم نجس ولا أدري أيهم، أحدهم نجس، ففي هذه الحالة قال رحمه الله ولو زاد عدد الطهور، عندي واحد الآن هذه ثلاثة نجس واحد وإناءين طاهرين، إذا غلب عدد الطهور على عدد النجس ومع ذلك يقول رحمه الله تعالى لم يتحرى فيستعمله. قال رحمه الله ولم يتحرى أي لم ينظر أيهما يغلب على ظنه أنه طهور فيستعمله، ولو خلاف في المذهب زاد على الطهور، حتى ولو كان زاد عدد الطهور. أيوه.
قال ويعدل إلى التيمم إن لم يجد غيرهما.
قال ويعدل إلى التيمم لأنهما ماذا؟ كلب مفقودين حكما، كالمفقود كالفاقد للماء حكما لأنه لا يجوز استعماله ولا يجوز لهم شربه، ما يجوز لهم استعماله لا في الشرب ولا في الوضوء، فيعدل إلى التيمم. طيب بشرط إن لم يجد غيرهما، لكن لو كان معه غيرهما يذهب يتوضأ بغير هذين، هل يريقهما أم لا؟ أيوه. قال
ولا يشترط للتيمم إراقتهما ولا غضبهما.
نعم ما يشترط للتيمم ذلك، الآن هذا هل يتيمم بهذا ولا لهذا؟ هل يتيمم هل يستعملهما؟ الجواب لا يستعملهما، وإذا لم يكن معه إلا هما فإنه يعدل للتيمم يتيمم. هل يريقهما؟ الجواب لا. هل يخلطهما؟ الجواب لا. لما؟ إلا إذا كان لو خلقهما أصبح ماذا؟ فوق القلتين. نعم.
قال لأنه غير قادر على استعمال الطهور.
إذن علة السبب في ذلك، والعلة أنه يتيمم أنه غير قادر على استعمال الطهور. غير قادر على استعمال الطهور. نعم.
لأنه غير قادر على استعمال الطهور أشبه ما لو كان في بئر لا يمكنه الوصول إليه. وكذا لو اشتبه مباح بمحرم فيتيمم إن لم يجد غيرهما.
طيب اشتبه مباح بمحرم. قال رحمه الله كذا مثال أيضا زيادة، لو اشتبه مباح بمحرم فيتيمم إن لم يجد غيرهما، إن لم يجد غيرهما اشتبه ما هذا ماء مباح وهذا ماء محرم قصد مقصود، هذا ماء مباح له وهذا ما مقصود كلاهما، هذا غصبه على فلان أو سرقه، هذا الماء محرم وهذا الماء مباح، لا يدري ماذا يفعل، هل يصلي هل يتوضأ من هذا ولا هذا، لا يدري أيهما نفس نفس اللون ونفس الشكل وكلها، هل هذا إناء المباح أم هذا الإناء المحرم؟ فلا يدري. كذلك قال رحمه الله يتيمم إن لم يجد غيرهما، إن لم يجد غيرهما، لأن في المذهب يحرم استعمال الماء المحرم. طيب تفضل الشيخ.
قال ويلزم من علم النجس إعلامه من أراد أن يستعمله.
طيب إذا من يعلم النجس يعني يلزمه يحرم، هذا من باب النصيحة، من باب النصيحة يعلمه أنا عندي أو هذا نجس فيخبر بذلك. نعم.
وإن اشتبه طهور بطاهر أمكن جعله طهورا به أم لا، توضأ منهما وضوءا واحدا ولو مع طهور جديد، من هذا غرفة ومن هذا غرفة، ويعم بكل واحدة من غرفتين محلا.
طيب إذن هذا قال رحمه الله تعالى ذلك، يقول إن اشتبه طهور بطاهر، وهذه أخف، هذه أخف، أمكن جعله طهورا به. إذن هذا الطهور يقول وإن اشتبه طهور بطاهر أمكن جعله طهورا به أم لا، بمعنى إيش؟ أنه أمكن جعله طهورا به بحيث أنه لو أضاف هذا الماء الطهور وهذا الماء الطاهر فأصبح فوق القلتين، لو جمعهم في إناء فهنا أصبح ماذا؟ أصبح طهور بالجمع بينهم. أم ما استطاع أن يجمع بينهما فهما دون القلتين، ففي هذه الحالة قال يتوضأ من هذا ويتوضأ من هذا. وهنا كما ذكر رحمه الله المصنف الذهبي رحمه الله قال يأخذ من هذا غرفة ومن هذا غرفة، يأخذ من الطهور غرفة ومن الطاهر غرفة. ومنهم من قال لا، يتوضأ من الطاهر كما في الإنصاف أن يتوضأ وضوءا كاملا من الطاهر، ويتوضأ وضوءا كاملا من الإناء الثاني الطهور، يتوضأ وضوءين، ينوي هذا وينوي هذا. نعم.
قال وصلى صلاة واحدة.
ويصلي صلاة واحدة، لماذا؟ ما يتوضأ بهذا الوضوء ويصلي صلاة، ثم يتوضأ بهذا الوضوء ويصلي صلاة. لا، إنما يتوضأ وضوء واحد، لأنه لا يعني الطهور الطاهر يجوز استعماله. الطاهر يجوز استعماله. نعم.
قال في المغني والشرح
المغني ابن قدامة رحمه الله تعالى، أيوه،
فإن احتاج أحدهما
قال بغير خلاف نعلم، ما في خلاف في هذا، أما في الإنصاف فقال أنه يتوضأ وضوءين كاملين، من هذا وضوء ومن هذا وضوء. نعم.
فإن احتاج أحدهما للشرب تحرى وتوضأ بالطهور عنده وتيمم ليحصل له اليقين.
أيوه. قال إن احتاج أحدهما للشرب تحرى وتوضأ بالطهور عنده وتيمم ليحصل له اليقين. إذن هنا زيادة، قال فإن احتاج أحدهما للشرب، يعني أحد الاثنين احتاجوا للشرب، إذن هذا خلى للشرب، فيتوضأ من أحدهما الثاني ويتيمم. لماذا؟ لأنه ربما هذا طاهر وتوضأ منه فما يصح الوضوء، هذا المذهب، هذا المذهب، فربما أنه فإن تيمم، فإن كان هو طهور وتيمم فلا بأس، لا يضر ذلك. إذن عرفنا ذلك، فيتوضأ من أحدهما، وقال رحمه الله وتوضأ بالطهور لأنه ما عرفنا ما فهم، قال تحرى وتوضأ بالطهور، تحرى قدر ما يستطيع. طيب فإن لم يستطع أخذ توضأ من هذا ثم يتيمم. نعم. العلة قال يحصل له اليقين، يحصل له ماذا؟ أنه على يقين يكون طاهرا، يكون توضأ إما وضوءا بالماء أو بالتيمم، أو بالتيمم. نعم.
وإن اشتبهت ثياب طاهرة بثياب نجسة يعلم عددها أو اشتبهت ثياب مباحة بثياب محرمة يعلم عددها صلى في كل ثوب صلاة بعدد النجس من الثياب أو المحرم.
أيوه.
منها ينوي بها الفرط احتياطا كمن نسي صلاة ليوم وزاد عن العدد
وزاد صلاة وزاد عدد. إذا يكون مثلا عندي ثياب نجس ثلاثة ثياب ثلاثة أثواب نجس وثوبين طاهر ولا أعلم أيهم النجس، يقول أنا صلي بماذا ثلاث بعدد النجس، كم عدد النجس؟ ثلاث وأزيد ماذا؟ واحدة بحيث أتيقن أني صليت في ماذا؟ في ثوب من الطاهر، ممكن صليت في ثوبين ممكن صليت في ثوب طاهر، فيكون أنا صليت صلاة. هذا معنى هذا هذا كما ذكر رحمه الله تعالى. وكذلك أيضا المحرم، لأن المحرم يحرم في المذهب إذا كان ثوب محرم فإنه يحرم استعماله، فهذا الثوب محرم مقصود عنده ثلاثة أثواب سرقها أو غصبها، وثوبين هذه له شراها مباح، ففي هذه الحالة يصلي بعدد المحرم ويزيد صلاة، هذا المذهب. لكن الراجح والله أعلم وأهل العلم أنه في هذه الحالة إذا اشتبه عليه فإنه في هذه الحالة يتحرى ويصلي صلاة واحدة يتحرى قدر ما يستطيع ثم يصلي صلاة واحدة فقط. وهذا طبعا يعني عندما يتحرى الصواب هذا هو أولى، والله سبحانه وتعالى أراد لنا اليسر فنبحث عن اليسر، هذا من اليسر في الشريعة الإسلامية. لكن عندما يصلي مثلا عندي عشر ثواب نجس ولا أدري أيهما، يصلي عشر مرات ثم يزيد صلاة حادي عشرة، نعم هذا مذهب، وكما ذكرنا أنه يجنب جانب الحذر أو يغلب جانب الحذر. نعم تفضل. وقال السبب يؤدي فرضه بيقين، العلة أنه حتى يؤدي الفرض بيقين فيصلي أنه صلاة واحدة من هذه الصلوات سواء من النجسة أو من المحرمة الزائدة صلىها أنه صلىها بيقين. نعم. قال فإن لم يعلم
عدد النجسة أو المحرمة لزمه أن يصلي في كل ثوب صلاة حتى يتيقن أنه صلى في ثوب طاهر ولو كثرة.
نعم. انظر إلى الآن هذه المسألة زيادة، لكن ما يدري عنده أنا أذكر أن في ثوب من الأثواب في نجس، كان معي ثوب لكن ما أدري فينه، عندي عشرة أثواب يصلي، طيب لماذا ما يصلي فيه على افتراض؟ فإن كان في واحد نجس والثاني يقول ماذا؟ طاهر أكيد. طيب لو كان هذه مسألة، لو كان ما يعلم فين عندي ما أدري هل هي نجسة كلها إلا واحد أو ما يعني عدد النجس ما يدري كم، هل هو واحد هل هو اثنين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة، هو يعرف أنها فيصلي بعدد ثوابه، لكنه متأكد أن واحد ماذا منها طاهر، متأكد أن واحد منها طاهر ليس بنجس فيصلي بعددها. وكما ذكرنا الراجع من أقوال العلم أنه ماذا يتحرى فاتقوا الله ما استطعتم نعم.
قال ولا تصح في ثياب مشتبهة مع وجود طاهر يقينا وكذا حكم أوكية ضيقة ويصلي في واسعة،
يقول ولا تصح في ثياب مشتبهة مع وجود طاهر يقينا، إذا كان هذا الطاهر اليقين موجود نعم لا تصح في ثياب مشتبهة. أيوه.
قال وكذا حكم أمكنة ضيقة ويصلي في واسعة حيث شاء بلا تحري.
نعم يعني ومعنى كذلك يعني يتحرى أي بمعنى يغلب الظن، يغلب الظن يغلب على ظنه أن هذا طاهر ويغلب على ظنه أنه ذلك. هذا هو تحري، معنى التحري. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا ويكون علم النافع والعمل الصالح، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.